إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها المسلمون عباد الله، إننا نعيش أيامًا هي أفضل أيام العام على الإطلاق، هي العشر الأول من شهر ذي الحجة، التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. إنها الأيام التي عظمها الله عز وجل وفخم من شأنها، فذكرها في كتابه الكريم وأقسم بها سبحانه وتعالى. ذكرها في كتابه فقال جل في علاه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأيام المعلومات هي أيام العشر، أي عشر ذي الحجة. وأقسم الله جل وعلا بها فقال: وليال عشر. قال ابن كثير رحمه الله: الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة. وسئل مسروق بن الأجدع رحمه الله عن قوله جل وعلا: وليال عشر، فقال: هي أفضل أيام السنة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيَّن يا عباد الله عظم هاته الأيام وعظم عمل الصالحات فيها، فقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فبين صلى الله عليه وسلم أن تقربك يا عبد الله إلى ربك في هذه الأيام العشر أحب إليه سبحانه من التقرب إليه في غيرها. فالحديث معاشر المسلمين نص كما قال ابن رجب رحمه الله على أن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من جميع الأعمال الفاضلة في غيره، ولا يستثنى من ذلك إلا أفضل أنواع الجهاد في سبيل الله أن يخرج الرجل بنفسه وماله فلا يرجع منهما بشيء. فيا عباد الله، إنها فرصة عظيمة لمضاعفة الحسنات، ألا فجاهدوا أنفسكم على عمل الصالحات في عشر ذي الحجة التي أدركتموها. احرصوا عباد الله على أداء الفرائض، فهي أحب ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وأكثروا من النوافل، من نوافل الصلاة والصيام والصدقة، ولا تزال ألسنتكم رطبة بذكر الله عز وجل، خاصة تكبير الله جل وعلا، فإن ذكر الله جل وعلا من الأعمال العظيمة التي يحرص عليها المسلم في هاته العشر المباركة. معاشر المسلمين، إن عشر ذي الحجة قد تميزت بميزة عظيمة تفردت بها عن غيرها، إذ لا يمكن أن تجتمع أمهات العبادات إلا فيها يا عباد الله. أمهات العبادات التي هي الصلاة والصيام والصدقة والحج. وإن من ميزات عشر ذي الحجة أن فيها يومين عظيمين اختلف في أيهما أفضل الأيام على الإطلاق: يوم عرفة ويوم الأضحى يا معاشر المسلمين، وهما يومان أقسم الله جل وعلا بهما في كتابه، فقال جل في علاه: والشفع والوتر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الشفع يوم الأضحى، والوتر يوم عرفة. يوم عرفة، وما أدراكم ما يوم عرفة؟ يوم عظيم يا عباد الله. قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يوم عرفة يوم عظيم، ففي عشيته يا معاشر المسلمين ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولاً يليق بجلاله وعلوه ويدنو من الحجاج، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يدنو ثم يباهي بهم ملائكته فيقول: ما أراد هؤلاء. يوم عرفة يوم عظيم تجاب فيه الدعوات يا عباد الله، فهو يوم تجاب فيه الدعوات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فيا عباد الله، إنها فرصة عظيمة لإجابة الدعوات، فاجتهدوا رعاكم الله في دعاء ربكم في عشية عرفة. والموفق يا معاشر المسلمين من زاد في ذلك اليوم سبباً آخر لإجابة الدعاء، ألا وهو الصيام، فدعوة الصائم لا ترد، كما بيَّن نبيُّنا صلى الله عليه وسلم، ورغَّبنا صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة، فقال صلى الله عليه وسلم حين سُئل عن صيام يوم عرفة: يُكفِّر السنة الماضية والباقية. فأنت يا عبد الله يجتمع لك في عشية عرفة إن كنت صائمًا سببان لإجابة الدعاء: عشية عرفة تُجاب فيها الدعوات، وأنت صائمٌ لا يُرد دعاؤك يا عبد الله. ويوم النحر يا معاشر المسلمين الذي هو يوم الأضحى يوم عظيم عند الله عز وجل، حتى قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الأيام عند الله عز وجل يوم النحر. وإنما كان يوم النحر يوما عظيما يا عباد الله لأجل أنه يوم الحج الأكبر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر. يوم الحج الأكبر لأن كثيرا من أعمال الحج تكون في هذا اليوم العظيم يا عباد الله، أعني يوم النحر ويوم الأضحى. إن الحجاج يا معاشر المسلمين إذا أفاضوا من عرفات مغفورا لهم بإذن الله عز وجل يبيتون بمزدلفة ليلة العيد، ويذكرون الله عز وجل بعد الفجر إلى الإسفار، ثم لهم أعمال في ذلك اليوم: يرمون جمرة العقبة، ويذبحون الضحايا والهدايا، ويحلق الحجاج رؤوسهم، ويطوفون بالبيت طواف الإفاضة، ويسعون بين الصفا والمروة لمن كان عليه سعي. فأعمال كثيرة في يوم النحر، ولهذا سمي ذلك اليوم بيوم الحج الأكبر. وإن غير الحجاج يا عباد الله لهم نصيب من هذا الخير، فإذا كان الحجاج يوم العيد يرمون جمرة العقبة التي هي تحية منى، فبعدها يقطعون التلبية ويشرعون في التكبير، فإن غير الحجاج يا عباد الله يصلون صلاة العيد في ذلك اليوم ويكبرون الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الحجاج يا عباد الله الذين أحرموا بالحج يجتنبون محظورات الإحرام، ومنها الأخذ من الشعر والأظافر، فإن غير الحجاج يا عباد الله ممن يريد أن يضحي يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره تشبهًا بالحجاج المحرمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وإذا كان الحجاج يا عباد الله من المتمتعين والقارنين يذبحون الهدي في ذلك اليوم العظيم، فإن غير الحجاج يذبحون الأضاحي يوم النحر، وهي شعيرة عظيمة من شعائر الله عز وجل. يا عباد الله، من استطاع منكم أن يضحي فليضحي إحياء لهذه الشعيرة العظيمة، ومن أراد أن يضحي وهو مقبل على شراء الأضحية فليحرص على أمرين عظيمين يتعلقان بالأضحية. أما الأمر الأول وهو السن المعتبرة شرعا في الأضحية، فإنه يشترط في الأضحية يا عباد الله أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، فيجزئ الجذع من الضأن ولا يجزئ إلا الثني من الماعز والبقر والإبل. أما الجذع من الضأن فما له ستة أشهر، وأما الثني من الماعز فما أوفى سنة ودخل في الثانية، والثني من البقر ما أتم الثالثة ودخل في الرابعة عند المالكية وعند غيرهم وهم جمهور العلماء ما أتم سنتين ودخل في الثالثة، وأما الثني من الإبل فما أتم الخامسة ودخل في السادسة. والأمر الثاني الذي ينبغي أن يحرص عليه يا عباد الله في الأضحية أن تكون سالمة من العيوب، فإنه لا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العجفاء التي لا تنقي أي الهزيلة التي لا مخ في عظامها. وما كان أكثر من هاته العيوب فهو بالأولى يجتنب عباد الله، كمقطوعة الرجل والعمياء وغيرها. وليحرص المضحي عباد الله في إقباله على شراء الأضحية أن تكون سالمة من هذه العيوب ومن غيرها من العيوب التي أقل ما يقال فيها إنها مكروهة، كمقطوعة الأذن ومكسورة القرن إن كان يدمي وغير ذلك. والأفضل في الأضاحي يا عباد الله ما كان سمينا وأوفر لحما وأكمل خلقة وأحسن منظرا وسالما من جميع العيوب. وإن من هو مقبل على شراء الأضحية يحتاج إلى التفقه يا عباد الله في أحكام الأضاحي، فتفقهوا فيها حتى تؤدوها على علم وبصيرة. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إن الأضحية شعيرةٌ عظيمةٌ من شعائر الدين، وذبحها قربةٌ من القربات العظيمة التي يحرص عليها المسلمون. واعلموا رعاكم الله أنه ليس المقصود من الأضحية ذبحها فقط، إنما المقصود من الأضحية هو الإخلاص وتقوى الله عز وجل. فقد قال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله من لحومها ودمائها شيء، لأنه سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، وإنما يناله الإخلاص فيها والاحتساب والنية الصالحة. وهذا يا عباد الله فيه حث وترغيب على الإخلاص في ذبح الأضحية تقربا إلى الله جل وعلا، فإن المسلم يذبحها لله جل وعلا لا مباهاة ولا مفاخرة ولا رياء ولا سمعة ولا جريا على عادة ولا لأجل إفراح الأولاد، وإنما يتقرب بها إلى الله جل وعلا يلحظ فيها الإخلاص وتقوى الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس في الأضحية فقط، بل في سائر العبادات والقربات يا عباد الله، فلا بد من الإخلاص وتقوى الله عز وجل. فأي عبادة خلت من الإخلاص وتقوى الله عز وجل كانت كالقشور التي لا لب لها وكالجسد الذي لا روح فيه. واعلموا رعاكم الله أن من مقاصد الأضحية أيضا الأكل منها والتوسعة على الفقراء والمساكين، كما قال جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فإن المسلم يحرص ويتأكد عليه أن يأكل من أضحيته يا عباد الله، كما أنه يحرص أيضا على إطعام الفقراء والمساكين والتصدق عليهم. إن إطعام المحتاجين يا عباد الله صورة من صور التكافل العظيمة التي تكون بين المسلمين الذين يحرصون على نفع إخوانهم. وإن المسلم ليتقطع قلبه يا عباد الله حين يسمع أن أخاه يبيت جائعا، فإنه ولا بد يتألم لذلك ويحرص على إطعامه. وإننا نستذكر ما نراه من حال إخواننا في غزة يا عباد الله، يتضورون جوعا ويتزاحمون على طعام يسير. فمن استطاع منكم عباد الله أن يوصل إليهم طعاما فليفعل، فإن إطعام الطعام من العبادات العظيمة الجليلة التي هي سبب لدخول الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. سائلين الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في غزة كربتهم، وأن يطعم جائعهم، وأن يكسي عاريهم، وأن يرحم موتاهم، وأن يداوي جرحاهم، وأن يشفي مرضاهم، كما نسأله جل وعلا أن يهلك عدوهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين وأعوانهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.